بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث الجديد من مباحث الدليل العقلي هو اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وهو المبحث المعروف بمبحث الضد عند الأصوليين. ابتداء قبل أن ندخل في بيان تفاصيل هذا المبحث، يبين المصنف ما هو المقصود بالضد، أو ما هو المقصود بالقول إن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد. فما هو المقصود بالضد؟ هل أن المقصود بالضد هو الضد بالمصطلح المنطقي، أو أن المقصود بالضد هو معنى آخر؟ قرأتم في المنطق أن المتقابلين تارة يكون التقابل بنحو التناقض، وأخرى يكون بنحو التضاد، وثالثة بنحو تقابل العدم والملكة، ورابعة يكون بنحو تقابل المتضايفين. فهل أن المقصود بالضد هنا هو نفس معنى الضد أو التضاد في الضدين المنطقيين، أو المقصود بذلك معنى آخر؟ المقصود بالضد هنا، الضد يستعمل عند الأصوليين بمعنيين. مصطلح الضد يستعمل بمعنيين، المعنى الأول هو الضد العام، والمعنى الثاني هو الضد الخاص. والمقصود بالضد العام هو النقيض، يعني المقصود بالضد العام هو المعنى التناقض. ماذا قرأنا عن الضدين، عن النقيضين في المنطق؟ قرأنا النقيضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. فإذا المقصود بالضد العام هو النقيض، يعني نقول الضد العام لفعل الصلاة هو نقيض فعل الصلاة. شنو نقيض فعل الصلاة؟ نقيض الفعل الترك. الفعل أمر وجودي والترك أمر عدمي. نقيض الصوم ترك الصوم، وهكذا. فإذا المقصود بالضد العام هو النقيض، ونقيض فعل الشيء هو ترك الشيء. هذا هو الضد العام. المعنى الآخر الذي يستعمل فيه الضد عند الأصوليين هو الضد الخاص، والمقصود بالضد الخاص هو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. يعني خذ مثلا وجوب الصلاة، الصلاة واجب يؤديه الإنسان، يفعله الإنسان. لو فرضنا أن هناك فعل وجودي لا يمكن أن يجمع بينه المكلف وبين الصلاة، قدرة المكلف على امتثال الفعلين معا تضيق عن امتثال الصلاة وامتثال فعل آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرناه فيما قبل، إزالة النجاسة من المسجد. إذا كانت قدرة المكلف تضيق عن الجمع بين الصلاة وبين إزالة النجاسة عن المسجد، فإزالة النجاسة يعتبر ضد لفعل الصلاة، وهذا الضد هو ضد خاص. لماذا؟ لأنه فعل وجودي لا يجتمع مع الصلاة مع الواجب، وليس ضدا عاما، لأنه ليس نقيض الصلاة، ليس تركا للصلاة. هذا هو معنى الضد عند الأصوليين. هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية في البحث، وهي أن الأصوليين ذهبوا إلى أن إيجاب شيء معين يقتضي حرمة ضده العام، يعني إيجاب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة، وإيجاب الصوم يقتضي حرمة ترك الصوم. هذا الاقتضاء ما هو جوهره؟ يعني ما هو الدال على هذا الاقتضاء، وما هو السبيل إلى إثبات هذا الاقتضاء؟ وجوب الصوم يقتضي حرمة ترك الصوم، وجوب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة، أو قل وجوب شيء يقتضي حرمة ضد العام لذلك الشيء أو نقيض ذلك الشيء. في هذه المسألة في تحليل جوهر هذا الاقتضاء ذكر أكثر من رأي. الرأي الأول يقول أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، يعني الأمر بالصلاة صلي كما يدل على وجوب الصلاة، دلالته على وجوب الصلاة دلالة مطابقية أو التزامية؟ دلالة مطابقية كما قرأنا في المنطق. دلالته أيضا على حرمة الضد العام، أو قل دلالته على النهي عن ترك الصلاة أيضا دلالة مطابقية، لأن الأمر بشيء هو عين النهي، نفس النهي عن ضده العام. هذا رأي. ورأي آخر يقول أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام دلالة تضمنية لا دلالة مطابقية، أي أن الأمر بالشيء مدلول مركب يتألف من جزئين، الجزء الأول أمر بالصلاة صلي مدلول مركب يدل على طلب الصلاة زائدا المنع عن ترك الصلاة، فإذا المنع عن الترك مدلول تضمني لمن؟ للأمر، فإن الأمر بالشيء الأمر بالصلاة يدل دلالة تضمنية على النهي عن تركها أو قل المنع عن تركها. هذا أيضا رأي آخر، كما أن لفظ الكتاب يدل مطابقة على الكتاب ويدل بالتضمن على وأوراق الكتاب. هنا صلي يدل دلالة مطابقية على وجوب الصلاة، ويدل دلالة تضمنية على حرمة ترك الصلاة، على المنع عن الترك. لماذا؟ لأن المدلول مركب من جزئين. هذا رأي آخر. ورأي ثالث يقول أن جوهر اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده هو بالاستلزام، يعني الرأي الثالث يقول أن الدلالة دلالة التزامية، أي أن صلي يدل مطابقة على وجوب الصلاة ويدل التزاما على حرمة ترك الصلاة، المنع عن الترك. هذا الكلام فيما يرتبط بالضد العام. أما ما يرتبط بالضد الخاص، ما هو ضد الخاص؟ قلنا كالإزالة بالنسبة إلى الصلاة، وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الواجب، مع الفعل الواجب. بالنسبة إلى الضد الخاص ما هو الموقف؟ هل أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده الخاص؟ فيما سبق تبين أن الأصوليين يقولون أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام، وفي تحليل جوهر هذا الاقتضاء قسم قالوا بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، وقسم قالوا أن الأمر بالشيء يدل بالتضمن على النهي عن ضده العام، وقسم قالوا بالالتزام مدلول التزامي. هنا نسأل هذا السؤال، نقول هل أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده الخاص؟ الأمر بالصلاة هل يقتضي حرمة الإزالة؟ الأمر بالإزالة هل يقتضي حرمة الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون، فقد ذهب البعض إلى أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، وجوب الإزالة، إزالة النجاسة من المسجد يقتضي حرمة الصلاة، ووجوب الصلاة يقتضي حرمة إزالة النجاسة من المسجد. فإذا هذا الرأي يذهب إلى أنهما ضدان، والمكلف غير قادر على أن يجمع، لما كان المكلف غير قادر على أن يجمع بين هذين الضدين، إذن إيجاب أحد الضدين يقتضي تحريم الآخر. وحاول هذا القائل أن يستدل على ذلك بدليل، وهو أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، فحينئذ يكون واجبا بالوجوب الغيري. وقالوا إذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه، وعلى هذا الأساس تثبت حرمة الضد الخاص. تحليل هذا الاستدلال يعتمد على ما تقدم في أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام. نلاحظ أنه ترك الصلاة، هذا يفترض هكذا، أن ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإزالة، فإذا كان ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإزالة فيكون ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغيري، فإذا كان ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغيري يكون فعل الصلاة محرما. لماذا؟ لأنه إذا وجب الترك حرم الفعل. إذا وجب أحد النقيضين، يعني إذا وجب ترك الصلاة حرم فعل الصلاة، وحينئذ يكون فعل الصلاة كمقدمة لمن؟ مقدمة للإزالة، محرما. هذا البرهان أبين مرة ثالثة. هذا البرهان يقول هكذا، يقول أن إيجاب شيئين، إيجاب الإزالة يقتضي حرمة الضد الخاص للإزالة وهو الصلاة، يقتضي حرمة الصلاة. فأدلكت ذلك، يقول هكذا، أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، ترك الصلاة مقدمة للإزالة، يعني ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، يعني حتى تزيل النجاسة لا بد أن تترك الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا وجب شيء تجب مقدمات ذلك الشيء، بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم في بحث مقدمة الواجب، يعني وجوب الإزالة يقتضي وجوب مقدمات الإزالة بالوجوب الغيري. مقدمة الإزالة ما هي؟ ترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة، لأنه حتى تزيل النجاسة لا بد أن تترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغيري. خب إذا وجب نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ما قررناه قبل قليل في أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. إذا وجبت الصلاة، إذا وجب شيء، إذا وجب ترك الصلاة نقيض شي يكون ضد العام، شي يكون إذا وجب شيء حرم نقيضه. فإذا وجب، إذا كان ترك الصلاة واجبا فعل الصلاة شي يكون؟ يكون محرم. فحينئذ وجوب الشيء، وجوب الإزالة يقتضي حرمة ضده الخاص، يعني يقتضي حرمة الصلاة، وعلى هذا الأساس نثبت حرمة الضد الخاص. هذا هو الدليل الذي استدل به القائل بالاقتضاء بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، ولكن هذا الدليل ناقشه المصنف بهذه المناقشة. رجاء انتبهوا إلى هذه المناقشة، هذه المناقشة دقيقة. قال: نلاحظ هذا الدليل، نسلم بأن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمة ذلك الشيء، أن وجوب الإزالة يقتضي وجوب مقدمة الإزالة وهي ترك الصلاة كما تقول، ولكن لا نسلم بأن مقدمة الإزالة هي ترك الصلاة، وإنما ماذا؟ يعني ليس كل من يترك الصلاة يزيل النجاسة، قد يكون بعض الناس بالمسجد كانوا قاعدين ما يصلون ولكنهم لا يزيلون النجاسة، فإذا الإزالة ليست علتها، لا ترك الصلاة ليس علة للإزالة ولا جزء العلة للإزالة، والمقدمة هي العلة أو جزء العلة على الأقل، ومن هنا ترك الصلاة ليس مقدمة للإزالة. لماذا؟ لأنه ليس علة للإزالة ولا جزء العلة للإزالة، لأن علة الإزالة أو قل جزء العلة للإزالة هي إرادة المكلف، المكلف إن أراد، يعني إذا دخل للمسجد كان يريد أن يصلي ولكن لاحظ النجاسة، وإزالة النجاسة عن المسجد وجوبها وجوب فوري، فحينئذ إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل، يعني المكلف مختار. فإذا إزالة النجاسة متوقفة على ترك للصلاة أو متوقفة على إرادة للإزالة؟ إزالة النجاسة متوقفة على إرادته وقراره بإزالة النجاسة، فلو لم يقرر ويرد إزالة النجاسة لم يزل أساسا، فإذا ترك الصلاة ليس علة ولا جزء العلة للإزالة. فإذا لم يكن علة ولا جزء العلة للإزالة لا يكون مقدمة، لأن المقدمة هي العلة أو جزء العلة، وإذا لم يكن مقدمة حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يتم البيان السابق، لأن البيان السابق إنما يبتني على أساس أن الصلاة، أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، بينما في واقع الأمر تبين أن ترك الصلاة ليس مقدمة، لأنه لا علة ولا جزء العلة. المقدمة ما هو؟ العلة أو قل جزء العلة هي إرادة المكلف، إن شاء أزال النجاسة وإن لم يشأ لم يزل النجاسة. ولذلك كما قلنا قد تجد بعض الناس موجودين في المسجد ولكنهم لم يريدوا أن يزيلوا النجاسة، لم يقرروا ذلك، وإن كانوا تاركين للصلاة ولكن لم يزيلوا النجاسة. فإذا ترك الصلاة ليس علة للإزالة ولا جزء العلة للإزالة. وعلى هذا الأساس نقول وجود الإزالة وعدم الصلاة كل منهما مرتبط بإرادة المكلف، وليس أحد الطرفين علة والآخر معلول، ليس ترك الصلاة علة وفعل الإزالة معلول لترك الصلاة. ثم نضيف إلى ذلك ونقول مضافا إلى ما سبق، نقول أن هذا يلزم منه الدور، يعني لو قلنا بأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة يعني ذلك أن ترك الصلاة سيكون علة أو جزء العلة للإزالة، وإذا صار ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة يكون ترك الإزالة من جهة أخرى أيضا علة أو جزء العلة للصلاة. وعلى هذا الأساس ماذا يترتب؟ على هذا الأساس يترتب أن فعل الصلاة يكون نقيضا لعلة الإزالة، لأن علة الإزالة ترك الصلاة، فالصلاة ماذا تكون؟ الصلاة تكون نقيضا للترك. طب إذا صارت الصلاة نقيض الترك، نقول نقيض العلة علة لنقيض المعلول، فإذا كان نقيض العلة علة لنقيض المعلول، تكون النتيجة أن فعل الصلاة الذي هو نقيض علة الإزالة علة لترك الإزالة، يعني علة لنقيض المعلول لنقيض الإزالة، وحينئذ هذا ينشأ منه الدور، لأنه يكون كل من الضدين، كل من الإزالة ومن الصلاة معلول لترك الآخر، الإزالة معلولة لترك الصلاة والصلاة معلولة لترك الإزالة، ويكون كل منهما علة للترك نفسه، وهذا يؤدي إلى الدور والدور محال. هذه النقطة نقررها مرة أخرى، نقررها باستعارة مطلب من الفلسفة. عادة في الحكمة يقولون أنه عدم العلة علة لعدم المعلول، لم يكن غيم فلم يكن مطر. علة عدم المطر الآن يعني عدم المعلول، ما هي؟ عدم الغيم. ليش الآن الدنيا ما تمطر؟ لأنها مو مغيمة، هكذا تجاوب. فإذا عدم العلة علة لعدم المعلول، كما أن العلة علة للمعلول، كما أن الغيم سبب للمطر، كذلك عدم الغيم سبب لعدم المطر. وإن قالوا هذا في الواقع أمر مجازي وليس أمرا حقيقيا، ولكن المهم ينبغي أن تتضح هذه المسألة، أنه عدم العلة علة لعدم المعلول. طب إذا كان الأمر كذلك، نقول أن هذا البرهان الذي ساقه المستدل، ما هو البرهان؟ المستدل يقول بأن وجوب أحد الضدين يقتضي حرمة ضده الخاص، يعني وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، حرمة فعل الصلاة. إذا كان الإنسان مشغول بالإزالة الصلاة تكون عليه محرمة. ليش؟ لأنه قال هكذا، ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، لأن المكلف لو لم يترك الصلاة لا يستطيع أن يزيل النجاسة، فإزالة النجاسة موقوفة على ترك الصلاة، وبالإزالة واجبة، مقدمة الواجب شنو؟ واجبة، فراح يكون ترك الصلاة بالنسبة للإزالة كالوضوء بالنسبة للصلاة، فيكون ترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري. خب إذا كان شيء ما واجبا، ماذا قلنا فيما سبق بالنسبة إلى الضد العام؟ قلنا إذا وجب الشيء حرم ضده العام، يعني إذا وجبت الصلاة حرم ترك الصلاة. خب إذا وجب ترك الصلاة ما الذي يحرم؟ يحرم ضد الترك، ما هو؟ الفعل. إذا وجب ترك الصلاة بالوجوب الغيري لأنه صار مقدمة للإزالة، يكون فعل الصلاة محرم، فحينئذ إذا وجبت الإزالة يحرم ضدها الخاص وهو فعل الصلاة، وهو الصلاة. هذا هو البرهان. هذا البرهان المصنف يجيب عليه بهذه الإجابة، والإجابة أساسا كما لاحظنا تنحل إلى فرعين. الفرع الأول بالإجابة يقول ينكر المقدمية، ينكر أن يكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة. الإجابة الثانية أيضا، الفرع الثاني أيضا ينكر فيه المقدمية ولكن ببيان آخر. في الفرع الأول هكذا يقول، قل في الواقع حتى يكون شيء مقدمة لشيء لا بد أن تكون هذه المقدمة علة أو جزء العلة. إذا كان ترك الصلاة علة للإزالة لا بد أن يكون ترك الصلاة إما علة للإزالة أو جزء العلة للإزالة على الأقل، بينما في واقع الأمر لا ترك الصلاة لا علة ولا جزء العلة للإزالة. لماذا؟ لأن الإزالة ليست موقوفة على ترك الصلاة، وإنما موقوفة على اختيار المكلف وإرادته وقراره بالإزالة. فإن أراد أزال النجاسة وإن لم يرد لم يزل النجاسة. ولذلك قد يكون المكلف بالمسجد ولا يصلي أساسا، تارك للصلاة، غير مشتغل بالصلاة بالفعل، ولكنه لم يرد أن يزيل النجاسة فتبقى النجاسة على حالها لم تزال. فإذا ترك الصلاة ليس علة ولا جزء العلة للإزالة، والمقدمة هي العلة أو جزء العلة. فالعلة في المقام ما هو أو جزء العلة في المقام ما هو، هو إرادة المكلف واختيار المكلف. هذا هو الفرع الأول في الإجابة. الفرع الثاني في الإجابة يقول المصنف: لو قلنا أن ترك الصلاة علة للإزالة فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك الدور. ليش يلزم الدور؟ وإذا لزم الدور يلزم المحال، وما يلزم منه المحال يكون محالا. فإذا ترك الصلاة ليس علة للإزالة. لماذا؟ يبين ذلك بهذا البيان. يقول: لو فرضنا أن ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة، ومن الطرف الآخر سيكون ترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة، لأنه حتى يصلي الإنسان لا بد أن لا يكون مشغولا بالإزالة، حتى يزيل النجاسة لا بد أن لا يكون مشغولا بالصلاة. فإذا قلنا أن الصلاة علة أو جزء، ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة، وترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة، حينئذ فعل الصلاة ماذا يكون؟ يكون نقيضا لعلة الإزالة. لأن علة الإزالة شنو؟ علة الإزالة ترك الصلاة، نقيض ترك الصلاة فعل الصلاة. وحينئذ فعل الإزالة شو يكون؟ يكون فعل الإزالة نقيضا لعلة الصلاة. ليش؟ لأنه علة الصلاة شنو؟ علة الصلاة ترك الإزالة، ونقيض الترك شنو؟ نقيض الترك هو فعل الإزالة. طب هذا شنو يلزم منه؟ طبعا هذا اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على أن نقيض العلة كما قلنا علة لنقيض المعلول. فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن فعل الصلاة راح يكون علة لترك الإزالة، وراح يكون عندنا أيضا فعل الإزالة علة لترك الصلاة. وحينئذ هذا يؤدي إلى دور واضح، لأنه يكون كل من الصلاة والإزالة كل منهما معلول لترك الآخر. الصلاة معلولة لترك الإزالة، والإزالة معلولة لترك الصلاة، ويكون كل منهما علة للترك نفسه. يعني فعل الصلاة يكون علة لترك الإزالة، فحينئذ هذا الضد يكون علة لترك الإزالة وهو معلول بنفس الوقت. يعني هذا الضد نفسه معلول للترك، لأن المفروض أن ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، فيكون علة للترك ومعلولا للترك، وهذا يؤدي إلى الدور. يعني في آن واحد يكون فعل الصلاة علة لترك الإزالة ويكون معلولا لترك الإزالة، ويكون فعل الإزالة علة لترك الصلاة ومعلولا لترك الصلاة، وهذا هو الدور. هذا البرهان نوقش بهذه المناقشة. طبعا هذا الموضوع فيه جواب وفيه جواب على الجواب وجواب على الجواب، فلا بد أن ننتبه بشكل دقيق حتى نستوعب المطلب، وكأن البحث في الواقع بحث فلسفي وليس بحثا أصوليا. الجواب على هذه المناقشة، قيل في الجواب، طبعا قبل أن ندخل في جواب هذه المناقشة نبين أيضا مطلب فلسفي، وهو أن العلة التامة كما يقولون تتألف من مقتضي وشرط وعدم مانع، من ثلاث عناصر. الآن أنت حتى تحرق هذه الورقة تحتاج إلى مقتضي، إلى نار، وإلى شرط أن تكون الورقة قريبة من النار، وإلى عدم مانع أن ما تكون الورقة مرطوبة. هذا معروف. فإذا تحقق الشرط والمقتضي وعدم المانع تتحقق العلة التامة، وإذا تحققت العلة التامة يكون وجود المعلول حتميا وضروريا. إذا اتضحت هذه المسألة نقول إن عدم المانع من أجزاء العلة، وحينئذ يعني عدم الصلاة هو جزء للإزالة، وعدم الإزالة جزء للصلاة. لماذا؟ لأن أحد الضدين يمنع من وجود الآخر. لو لاحظنا الإنسان إذا انشغل بالصلاة لا يستطيع أن يزيل النجاسة، لأنه فرضنا أنه لا يستطيع أن يجمع بينهما في مقام الامتثال، وإذا اشتغل بالإزالة لا يستطيع أن يصلي. فإذا كل ضد من هذين الضدين يكون مانعا من وجود ضده الخاص، فيكون عدم الصلاة عدم مانع بالنسبة إلى الإزالة، ويكون عدم الإزالة عدم مانع بالنسبة إلى الصلاة. فإذا صار عدم كل واحد منهما هو عدم مانع بالنسبة إلى فعل الآخر، البرهان السابق أو جواب المناقشة الأخرى على الدليل، لأنه لا يضيع عليكم التسلسل، كان عندنا دليل ثم بعد ذلك الدليل، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة. ثم بعد ذلك المصنف ذكر مناقشة الدليل، والآن يذكر جواب على هذه المناقشة. المناقشة كانت تبتني على ماذا؟ المناقشة كانت تبتني على نفي أن يكون ترك الشيء مقدمة، يعني ترك الصلاة، نفي أن يكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة، وترك الإزالة مقدمة للصلاة. لماذا؟ لأنه ذكر أن المقدمة لابد أن تكون علة أو جزء العلة. هذه المناقشة تريد أن تثبت أن ترك الصلاة جزء علة بالنسبة إلى الإزالة، وترك الإزالة جزء علة بالنسبة إلى الصلاة. ليش؟ لأنه العلة أساسا تتكون من ثلاث عناصر، من شرط ومقتضي وعدم مانع. فترك فالصلاة مانع من الإزالة، والإزالة مانع من الصلاة. فترك الصلاة شي يصير؟ ترك الصلاة يصير عدم مانع، يعني ترك مانع، الترك عدم، يعني عدم مانع بالنسبة إلى الإزالة. فإذا كان عدم مانع بالنسبة إلى الإزالة يكون جزء علة، فإذا كان جزء علة يكون مقدمة، فإذا كان مقدمة حينئذ يمكن أن يتصف المقدمة بالوجوب الغيري، وإذا اتصفت بالوجوب الغيري يعني ترك الصلاة يكون نقيضها العام أو ضدها العام، أو قل نقيضها اللي هو فعل الصلاة، يكون محرما، وبذلك يقتضي وجوب الشيء حرمة ضده الخاص، ويتم البرهان السابق. هذا الجواب المصنف أجاب عليه. بماذا أجاب عليه؟ أجاب عليه بأن المانع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من المانع، مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع، مثل الرطوبة، الرطوبة مانع من احتراق الورقة، فالرطوبة تجتمع مع مقتضي الممنوع، يعني هذه الورقة نفسها تكون رطبة، وحينئذ تجتمع الرطوبة مع وجود النار، فإذا اجتمعت مع وجود النار تكون مانعة من الاحتراق، يعني تمنع بالتالي من إصابة الورقة بالنار، وتمنع النار من التأثير في الورقة ومن احتراق الورقة. هذا نوع من المانع، وهو المانع الذي يجتمع مع مقتضي الممنوع. النوع الثاني من المانع هو المانع الذي لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، وهو مثالنا في المقام الإزالة. الإزالة صحيح مضادة للصلاة، والإزالة مانعة عن الصلاة، لأن الإنسان لو انشغل بالإزالة لا يستطيع أن يفعل الصلاة، ولو انشغل بالصلاة لا يستطيع أن يفعل الإزالة. ولكن الصلاة والإزالة كل واحدة منهما لا يمكن أن تجتمع مع مقتضي المعلول أو مقتضي الممنوع. لماذا؟ لأنه في الواقع المقتضي للصلاة ما هو؟ إرادة الصلاة. المقتضي للإزالة ما هو؟ هو إرادة الإزالة. فالإنسان إذا أراد الصلاة يمكن أن تجتمع مع إرادته للصلاة الإزالة؟ لا يمكن أن تجتمع مع إرادته للصلاة الإزالة. إذا أراد الإزالة يمكن أن تجتمع مع إرادته للإزالة الصلاة؟ لا يمكن أن تجتمع مع إرادته للإزالة الصلاة. فإذا الصلاة مانع عن الإزالة، ولكن هذا المانع لا يمكن أن يجتمع مع إرادة الإزالة، أو قل أن هذا المانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضى الممنوع، لأن مقتضى الممنوع أو مقتضى الصلاة هو إرادة الصلاة، فلا يمكن أن تجتمع الإزالة مع إرادة الصلاة. إذا أراد الإنسان الصلاة معناها ما يريد الإزالة، ما يكون مشغول بالإزالة، وإذا أراد الإزالة معناها ما يريد الصلاة، ما يكون مشغول بالصلاة. وعلى هذا الأساس نقول ما يعتبر عدمه من أجزاء العلة، اللي نقول عدم مانع وهو جزء العلة، هو القسم الأول، أي المانع الذي يجتمع مع مقتضى الممنوع من قبيل الرطوبة التي تمنع عن احتراق الورقة، وليس القسم الثاني، أي المانع الذي لا يمكن أن يجتمع مع مقتضى الممنوع، أي مثل الإزالة بالنسبة للصلاة والصلاة بالنسبة إلى الإزالة. وعلى هذا الأساس يكون الجواب غير تام، وبعبارة أخرى يكون البرهان الذي ساقه البعض على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، هذا البرهان مناقش ومناقشته تامة، والبرهان غير تام. هذا واضح؟ طبعا هذا البحث يحتاج إلى تأمل دقيق، وهو بحث فلسفي، يعني هو بحث في الواقع فلسفي محض، أقرب إلى من أن يكون بحث أصولي، وهذه من مشكلات علم الأصول، أن توغل الفلسفة في علم الأصول أدى إلى أن تتجه هذه البحوث هذا الاتجاه. قد تقول ما هي الثمرة من هذه الرياضة العقلية الدقيقة؟ ما هي ثمرة هذا البحث أساسا؟ الثمرة من هذا البحث يقال هكذا، يقال أنه إن قلنا بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، يعني إذا وجبت الإزالة تكون الصلاة محرمة، فحينئذ إذا كنا من القائلين بذلك ولم نقبل هذه المناقشة التي ذكرت للبرهان، فإذا كان فعل الصلاة محرما متى؟ لو لم يزل الإنسان النجاسة، لا يمكن أن تكون هذه الصلاة مصداقا للواجب، ولو أتى المكلف بهذه الصلاة لا يعد ممتثلا. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، من المستحيل أن تتصف هذه الصلاة بأنها محرمة. لماذا محرمة؟ لأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، وبأنها واجبة لأن المكلف افترض مخاطب بصلاة الظهر، فإذا صلى الإنسان حينئذ تقع صلاته باطلة. يعني بعبارة أخرى، لو أن المكلف لم يزل النجاسة واشتغل بالصلاة، فحينئذ لا تقع هذه الصلاة مصداقا للمأمور به، لا تقع مصداقا للواجب، ولا يعد المكلف ممتثلا، يكون عاصيا من جهة ترك الإزالة، ومن جهة الصلاة لا يعد ممتثلا، لأن هذه الصلاة غير مأمور بها، لأنه مأمور بماذا؟ مأمور بالإزالة، وإذا كان مأمورا بالإزالة تكون الصلاة محرمة، لأن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فإذا كانت محرمة لا يمكن أن تكون واجبة، لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة على الصلاة على متعلق واحد. وإذا كنا من القائلين بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، وإذا كنا من القائلين بأن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص كما هو الصحيح طبعا، فحينئذ لا محذورة في أن تكون الصلاة مأمورا بها، أي أن المكلف لو لم يزل النجاسة، صحيح أن إزالة النجاسة أهم لأن وجوبها وجوب فوري، والصلاة مهمة لأن وجوبها ليس فوريا باعتبار الآن عنده وقت من الزوال إلى المغرب، ولكن لو فرضنا أن المكلف لم يزل النجاسة وصلى، فحينئذ صلاته هذه تقع مصداقا للمأمور به، أي تقع مصداقا للواجب ويعد ممتثلا، وإن عد من جهة تركه لإزالة النجاسة عاصيا. بناء على ماذا؟ نقول أن ذلك يصحح بناء على ما تقدم في نظرية الترتب، فإنه بناء على القول بالترتب، إذا تذكرون فيما سبق في بحث الترتب ذكرنا في محله أن المكلف يمكن أن يكون مأمورا بأمرين، ولكن كل منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، يكون مأمور بالصلاة بشرط عدم الاشتغال بالنجاسة، ويكون مأمورا بالنجاسة بإزالة النجاسة بشرط عدم الاشتغال بالصلاة. هذا في أي فرض؟ في فرض تساوي الصلاة وإزالة النجاسة في الأهمية، تكون الصلاة وإزالة النجاسة على مستوى واحد من الأهمية. وإذا فرضنا لا كما هو في الواقع الصلاة أهم من النجاسة، يعني إزالة النجاسة أهم من الصلاة لأن إزالة النجاسة فورية، فحينئذ يكون وجوب الأهم مطلقا، يقول أزل النجاسة مطلقا سواء كنت مشغولا بالصلاة أو لم تكن مشغولا مخاطب بالإزالة، ويكون وجوب المهم مقيدا، يقال صلي لكن صليش وقت، مقيد بعدم الاشتغال بالنجاسة. فلو أزال النجاسة يعد ممتثلا ولا يعد عاصيا من جهة الصلاة، يعد ممتثلا من جهة الإزالة ولا يعد عاصيا من جهة الصلاة. ولو صلى ولم يزل يعد عاصيا من جهة الإزالة لأن الأمر بالإزالة مطلق، ويعد ممتثلا من جهة الصلاة لأن الأمر بالصلاة مترتب على عدم الاشتغال بالإزالة وهو لم يشتغل بالإزالة فعلا. فإذن بناء على صحة نظرية الترتب يمكن أن نصحح هذه الصلاة إذا قلنا بأن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، وإذا قلنا بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده لو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة لا تقع هذه الصلاة مصداقا للواجب ولا يعد المكلف ممتثلا. هذه الثمرة التي تذكر لهذا البحث. الآن نحاول نطبق هذا البحث، وإذا عدنا شيء بقى به التباس رجاء ننتبهوا بالتطبيق، نحاول ندقق خصوصا برهان الدور. طبعا مع التأمل، وإذا مسكنا قلم الآن وأشرنا على الموارد اللي الكلمات اللي أذكرها أنا إن شاء الله المطلب يصير واضح. قد يقال اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، قد يقال بأن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد، والضد على قسمين، وجوب الصلاة يستلزم حرمة ضد الصلاة. الضد شنو معناه عند الأصوليين؟ أكو إلى معنيين، أحدهما الضد العام وهو بمعنى النقيض، لاحظ الضد العام للصلاة نقيض الصلاة، الصلاة فعل نقيضها شنو؟ نقيضها الترك، الفعل أمر وجودي والترك أمر عدمي، فإذا النقيض فعل الصلاة هو ترك الصلاة عدم الصلاة يعني. والآخر المعنى الآخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب، الضد الخاص للصلاة شنو؟ الفعل الوجودي، شنو الفعل الوجودي؟ إزالة النجاسة، الذي لا يمكن أن يجتمع مع الفعل الواجب مع الصلاة. والمعروف بين الأصوليين إن إجابة شيئين، إجابة الصلاة يقتضي حرمة ضده العام، يقتضي حرمة ترك الصلاة أو ضد العام، عدم الصلاة يعني. ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء. هاي العبارة المفروض تصير استمرار للعبارة الأخرى، ولكنهم يعني النقطة مو صحيح وراء كلمة العام، ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء. شنو جوهر هذا الاقتضاء؟ أكو ثلاث آراء. فزعم البعض أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، يعني صلي يدل على وجوب الصلاة مطابقة، ويدل على حرمة ترك الصلاة أيضا مطابقة، الدلالة هنا دلالة مطابقية. وذهب بعض هذا الرأي الثاني آخر إلى أنه يتضمنه. من يتضمنه؟ يعني أن الأمر بالشيء صلي يدل على النهي عن ترك الصلاة دلالة تضمنية مو دلالة مطابقية، يتضمنه يعني يدل عليه دلالة تضمنية، بدعوى أن الأمر بالشيء صلي مركب، مدلول مركب. وفيما سبق إذا تذكرون في مبحث دلالة الأمر بينا أن مدلول الأمر مدلول بسيط مو مركب، هذا رأي للقدماء أن مدلول مركب. على كل حال أن الأمر بالشيء مركب من طلب ذلك الشيء، من طلب الصلاة زائدا والمنع عن تركه، والمنع عن ترك الصلاة. فإذا دلالته دلالة صلي على المنع عن الترك هي دلالة على جزء المعنى، مثل دلالة لفظة الكتاب على الورق على جزء معنى، دلالة تضمنية يعني. وقال آخرون هذا الرأي الثالث بالاستلزام، يعني شنو بالاستلزام؟ يعني صلي يدل مطابقة على وجوب الصلاة، ويدل التزاما على المنع عن ترك الصلاة. هذا كله بالضد العام. وأما بالنسبة إلى الضد الخاص فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص، يعني إيجاب الصلاة يقتضي تحريم الإزالة، أو قل إيجاب الإزالة يقتضي تحريم الصلاة. فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد ضدان، لأن الضد الخاص معناه الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الواجب. فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما. لاحظوا هذا القيد غير قيد ضروري، إذا كان المكلف عاجز عن الجمع بينهما، وإلا إذا كان قادر عن الجمع بينهما لا يكون ضدين، لأن الضدين كما قلنا فعل وجودي لا يجتمع مع الواجب، وإلا إذا كان الفعل الوجودي يجتمع مع الواجب ما يكونون من مصادق الضدين، فهما ضدان. وإيجاب أحدهما إيجاب الإزالة يقتضي تحريم الآخر، يقتضي تحريم الصلاة. وقد استدل البعض على ذلك، بيش استدل هذا البعض؟ بأن ترك أحد الضدين، هذا البعض استدل على يمن، استدل على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، يعني وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة. وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين ترك الصلاة مقدمة لوقوع الضد الآخر، مقدمة لوقوع الإزالة. رجاء دققوا، فيكون واجبا. من يكون واجبا؟ يعني يكون ترك أحد الضدين، يعني يكون ترك الصلاة، فيكون ترك الصلاة واجبا، لكن بيا وجوب نفسي لا بالوجوب الغيري. ليش بالوجوب الغيري؟ لأنه صار مقدمة لواجب، ومقدمة الواجب واجبة كما قيل، لأنه صار مقدم ترك الصلاة صار مقدمة للإزالة، والإزالة واجبة، مقدمتها ترك الصلاة تكون واجبة. وإذا وجب أحد النقيضين، شفاح استفاد منين؟ من أن إيجاب شيء يقتضي حرمة وده العام. وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه، خب من النقيض عندنا هنا؟ إذا وجب ترك الصلاة، ليش واجب ترك الصلاة؟ لأنه مقدمة للإزالة ومقدمة الواجب واجبة. فنقيض ترك الصلاة شنو؟ فعل الصلاة. فعل الصلاة شي يصير؟ يصير محرم، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص، وبهذا تثبت حرمة الصلاة. ولكن الصحيح هذه المناقشة للدليل، ثم تأتي مناقشة للمناقشة، ثم مناقشة للمناقشة. ولكن الصحيح أنه لا مقدمية، ينفي المقدمية المصنف، يعني يقول ترك الصلاة مو مقدمة للإزالة، وترك الإزالة مو مقدمة للصلاة. لا مقدمية لترك أحد الفعلين، لترك الصلاة لإيقاع الفعل الآخر، لإيقاع الإزالة. ليش؟ فإن المقدمة هي العلة أو جزء العلة، يعني إذا لم تكن علة فهي على الأقل جزء العلة. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره للإزالة، يعني إرادته للإزالة، قرار بأن يزيل النجاسة، هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره، يعني بتحقق إزالة النجاسة، ونفي ما لا يختاره ونفي الصلاة. فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر، وجود الإزالة وعدم الصلاة، كلاهما مرتبطان باختيار المكلف، كلاهما مرتبطان بإرادة المكلف وقراره، لا أن أحدهما معلول للآخر، لا أن فعل أحد الضدين معلول لترك الآخر، قل لا أن فعل الإزالة معلول لترك الصلاة. ولو كان هذا الفرع الثاني في بيان نفي المقدمية، ولو كان اللي هو هذا الدليل البرهاني الذي يبتني على الدور، ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة، وفي نفس الوقت طبعا وفي نفس الآن ترك الإزالة وترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة، ايش راح يصير؟ لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة. ليش؟ لأن علة الإزالة شنو؟ ترك الصلاة، وعلة الصلاة شنو؟ ترك الإزالة. فراح يكون فعل الصلاة شنو نقيض ترك الصلاة؟ فعل الصلاة. شنو نقيض ترك الإزالة؟ فعل الإزالة. لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، لأن علة الإزالة ما هي؟ ترك الصلاة. فالصلاة إذن نقيض للترك، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، كما قلنا نقيض الغيم عدم الغيم، عدم الغيم علة علما لنقيض المعلول، المعلول مطر، نقيض المطر شنو؟ عدم المطر. فعدم الغيم علة لعدم المطر. فينتج من ذلك أن فعل الصلاة اللي هو نقيض علة الإزالة، اللي هو نقيض ترك الصلاة، علة لترك الإزالة، راح يكون علة علما لنقيض المعلول، علة لترك الإزالة. لاحظوا هكذا، ضعوا مخطط ترك الإزالة، ترك الصلاة عفوا علة، الإزالة شنو؟ الإزالة معلول. كل واحد من ذن الثنين خلوا النقيض ماله، ترك الصلاة شنو نقيضه؟ فعل الصلاة، والإزالة شنو نقيضها؟ ترك الإزالة، لأن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، وهذا يؤدي إلى الدور. ليش يؤدي إلى الدور؟ إذ يكون كل من الضدين، يعني الصلاة والإزالة، معلولا لترك الآخر، الصلاة معلولة لترك الإزالة، والإزالة معلولة لترك الصلاة، زين، وعلة للترك نفسه. ليش؟ لأن فعل الصلاة يكون علة لترك الإزالة، باعتبار أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول، وفعل الإزالة علة لترك الصلاة. واضح؟ فعل الصلاة علة لترك الإزالة، وبنفس الوقت يكون هو معلول لهذا الترك، فحينئذ يلزم من ذلك الدور. فإن قيل، هذا جواب على مناقشة البرهان، فإن قيل أن عدم المانع من أجزاء العلة، يعني عدم الإزالة راح يكون جزء علة للصلاة، وعدم الصلاة جزء علة للإزالة، لأنه عدم رطوبة الورقة جزء علة للاحتراق. فإن قيل أن عدم المانع من أجزاء العلة، لأن أجزاء العلة شقيد ثلاثة، شرط ومقتضي وعدم مانع، من يعني من أجزاء العلة التامة، ولا شك في أن أحد الضدين الصلاة أو الإزالة مانع عن وجود ضده، الصلاة مانع عن وجود الإزالة، والإزالة مانع عن وجود الصلاة، فعدمه يعني عدم الصلاة عدم للمانع، عدم المانع من وجود الإزالة، فيكون من أجزاء العلة، لأن عدم المانع من أجزاء العلة، وبذلك إذا كان من أجزاء العلة تثبت مقدميته، لأن المقدمة هي العلة أو جزء العلة، كما قيل قبل قليل كان الجواب أن المانع على قسمين، أحدهما مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع، الرطوبة مانع ولكن الرطوبة تجتمع مع مقتضي الممنوع، وهو ماذا؟ وهو وجود النار وإصابة النار الورقة بالفعل، الممنوع اللي هو الاحتراق عندنا، مانع الرطوبة يجتمع مع مقتضي الممنوع، يعني يجتمع مع ماذا؟ المقتضي هو النار والممنوع هو الاحتراق، كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة، والتي تجتمع مع وجود النار وإصابة النار للورقة بالفعل، ولكن الورقة لأنها رطبة تخترق. والآخر مانع اللي هو الصلاة لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، يعني مع مقتضي المعلول، كالإزالة المضادة للصلاة، أو قل الصلاة المضادة للإزالة، التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة. المقتضي شنو؟ إرادة الصلاة، وهو إرادتها. والآخر مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، والآخر قل هنا الإزالة في المثال الذي ذكره، المانع الإزالة الذي لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع. ما هو مقتضي الممنوع؟ هو الإرادة، يعني إرادة المعلول نفسه، إرادة الصلاة كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة وهو إرادتها. إذ من الواضح أنه كلما أراد المكلف الصلاة لم توجد الإزالة، كل ما قرر يصلي وبدأ بالصلاة إزالة ما توجد، كل ما قرر يزيل وبلش بالإزالة صلاة ما توجد. وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة ليقول عدم مانع هو القسم الأول الذي يجتمع مع مقتضي الممنوع كرطوبة بالنسبة إلى الورقة لاحتراق الورقة، دون الثاني أي المانع الذي لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، والضد الخاص الذي ذكرناه مانع من القسم الثاني دون الأول، فلا يكون جزء علة لأن عدمه ليس عدم مانع بالمعنى الذي يكون عدم المانع جزء للعلة. ما هي ثمرة هذا البحث؟ وثمرة هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا يعني إذا وجبت الإزالة والصلاة أيضا واجبة، وكان وجوب الإزالة وجوب سريع، وجوب فوري، ووجوب الصلاة وجوب موسع، فالإزالة تكون أهم، فمن ما هو الموقف؟ فإذا قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده، شو تكون النتيجة؟ حرمة الصلاة. ليش؟ ومع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة. فلو ترك المكلف الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة، لأنها غير مأمور بها، فلا تكون مصداقا للمأمور به، لأنها محرمة فقط، استحالة أن يجتمع عليها الوجوب والحرمة. وإن قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة وده الخاص، يعني وجوب الإزالة لا يقتضي حرمة الصلاة، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتب. شنو على وجه الترتب؟ يقال هكذا، يقال صلي إذا لم تكن مشغولا بالإزالة، يعني مترتب الأمر بالصلاة على عدم الاشتغال بالإزالة، ولكن على وجه الترتب. شنو على وجه الترتب؟ هذا عطف تفسير، ومشروطا بترك الإزالة، يعني صلي إذا لم تكن مشغولا بالإزالة، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول إذا كان بمستوى واحد من الأهمية، فيكون الأمر بكل منهما مشروط بعدم بترك الآخر، بعدم الاشتغال بالآخر. وإذا كان أحدهم أهم والآخر مهم كما في الإزالة والصلاة، فيكون الأمر بالنسبة إلى الأهم مطلق، والأمر بالنسبة إلى المهم مقيد بترك الأهم، بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها وتقع صحيحة، وإن اعتبر عاصيا بترك الإزالة فهو عاصي من جهة ترك الإزالة، لأن الإزالة وجوبها وجوب مطلق، وهو ممتثل ومطيع من جهة فعل الصلاة، لأن وجوب الصلاة وجوب مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث الدقيق، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.